الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخرج الترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ذات يوم وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الوصية النافعة والدعاء الجامع المهم فيه العديد من الوقفات والفوائد. ابتداء، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على النصح وصدق النصيحة والوصية لأصحابه وأحبابه، وحرصه على بذل الخير لهم وما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. فبداية أخذ بيده ليشد انتباهه، وكأنها عقد محبة وميثاق مودة بين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصحابي الجليل. وهذه منقبة لمعاذ بن جبل، ذلكم القارئ العالم العابد الزاهد الذي ملأ الدنيا فقها وعلما وله منزلة عالية في ديننا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع يده بيد معاذ في إشارة ليشد انتباهه، وفي إشارة لعظم الوصية التي ستأتي بعد ذلك، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. وهذه فيها ثلاثة مؤكدات: الأول القسم، قال والله، والثاني إني، والثالث اللام، قال والله إني لأحبك، في إشارة لأهمية هذه الوصية. وفيها فائدة أن العبد إذا أحب آخر فليفصح له عن محبته، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أن ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي أهل السماء في الأرض فيكتب له القبول في الأرض. قال له: والله إني لأحبك. فمن السنة أن تخبر من تحبه بأنك تحبه، الذي تحبه في الله أخبره بأنك تحبه، وهو يرد ويقول: أحبك الله الذي أحببتني له أو من أجله. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن من أعظم وأظهر القرائن على محبتك لإنسان هو بذل النصيحة الصادقة التي تدله على خيري الدنيا والآخرة. بقدر محبتك له فإنك تبذل النصيحة الصادقة لخيري الدنيا والآخرة. فهنا عليه الصلاة والسلام بماذا أوصى معاذ بن جبل؟ قال له: لا تدعن دبر كل صلاة. والعلماء اختلفوا بمعنى دبر كل صلاة، هل المقصود قبل السلام وبعد التشهد في آخر التحيات، أو بعد السلام؟ وهذا هو الأظهر، أن دبر الشيء آخره، ولكن هنا بدليل أن هنالك رواية فيها بعد الصلاة، هنالك رواية وزيادة في هذا الحديث: لا تدعن دبر الصلاة بعد الصلاة. فهنا يستحب للعبد أن يحافظ ويواظب على هذه الكلمات التي جمعت خيري الدنيا والآخرة. قال: لا تدعن، بداية جاء بأسلوب الطلب الذي فيه التشويق والتنبيه النداء، ثم هنا حذره ونهاه أن يترك هذا الأمر. قال: لا تدعن دبر كل صلاة، أي بعد الصلاة المفروضة أن تقول ثلاث أمور مهمة، ثلاث كلمات يسيرة. قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: اللهم، يعني يا الله، أعني أي قوني ووفقني ويسر لي أمري واشرح صدري وأعلي همتي لأي أمر ولأي شيء؟ قال على ذكرك. قال اللهم أعني على ذكرك. والذكر هي من أعظم وأجل العبادات، لذلك جميع العبادات يتميز عليها الذكر بخمسة أشياء. كل العبادات ذكر الله عز وجل لا يتقيد بمكان أو حال، بينما العبادات ترتبط بمكان أو بأوقات أو بوصف أو بحال، إلا ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكذلك ذكر الله غير محدد بزمان، الأمر مفتوح. وكذلك ذكر الله لا توجد فيه مشقة، كل العبادات فيها نوع مشقة، الحج، العمرة، الصلاة، الزكاة وغيرها، إلا الذكر ما فيه مشقة، هي حركة يسيرة لللسان. وكل العبادات تحتاج إلى استعداد، إلا الذكر لا يحتاج طهارة ولا يحتاج قوة ولا يحتاج صحة ولا يحتاج بذل مال ولا يحتاج جهد، سائر العبادات تحتاج إلى هذه. الأمر الخامس أن العبادات كلها تنقطع بمجرد موتك، إلا الذكر يبقى معك لذة ونعيما في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، أي في الجنة. لذلك دعاء أهل الجنة الحمد لله، قالوا آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذكر الله من أعظم العبادات وأجرها عظيم عند الله، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره. أعظم أنواع الذكر هو الذي يتواطأ فيه اللسان مع القلب وينعكس على الجوارح. قال اللهم أعني على ذكرك، أي كثرة ذكرك وشكرك. عبادة الشكر من أجل العبادات، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر يبدأ من القلب بالاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى المنعم، قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسبغ علينا جميع النعم الدينية والدنيوية، الظاهرة والباطنة، الصغيرة والكبيرة، المعنوية والمحسوسة. قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم نستشعرها ونعم لا نستشعرها. فابتداء الشكر يبدأ من القلب، ثم يظهر حمدا وثناء واعترافا باللسان، ثم ينعكس على الجوارح فيكون تصديق هذا بالعمل. قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما قال وعبادتك، كثير من الناس يصومون، كثير من الناس يزكون، كثير من الناس يصلون، لكن قل من يأتي بحسن العبادة والإتقان. لذا قال وحسن عبادتك، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا الكثرة ولا يريد منا المظاهر والادعاءات والشعارات، لا، يريد إتقان العبادة. فالعبادة غاية، والاستعانة على هذه الغاية وسيلة، هي الدعاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء كقولنا في كل ركعة: إياك نعبد، تحقيق الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإياك نستعين. لن تحقق العبادة على أتم وجه إلا بطلب العون والاستعانة من الله. قال وحسن عبادتك، والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت حسنة، وحتى تكون العبادة على أتم وأحسن وجه لابد أن تحقق فيها شرطان: الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، والثاني أن تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وشرع الله عز وجل، الصدق والإخلاص والاتباع. لذلك يقول شيخ الإسلام لأهمية هذا الدعاء، يقول شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. قال سؤال العون، أي طلب العون من الله على تحقيق مرضاته، يقول هذا أنفع الدعاء. ثم رأيته في سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلنحرص على هذا الدعاء مع فقه ما فيه من فضائل ومن أهمية لنا في ديننا ودنيانا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.